الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا الشرط الثاني وهو الاستقبال، وذكرنا بعض الروايات الدالة عليه، صحيحتي محمد بن مسلم إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة، وصحيحته الأخرى، وجملة من الروايات. وقلنا أن المحقق النراقي قدس سره أشكل على هذا الاستدلال للمشهور، قال أن الاستدلال بالروايات مشكل، لذلك الدليل على شرطية الاستقبال منحصر بالإجماع الذي حكيناه في الدرس السابق. مناقشته للمشهور في كل رواية، قال مثلا هذه الرواية إذا أردت، صحيحة محمد بن مسلم، إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك، تحمل على التكليف الأمر المولى والتكليف النفسي هذه، بحيث إذا خالفه يأثم، مو تحرم ذبيحته. قال هكذا ينفر. بعد ماذا قال؟ مثلا الروايات الأخرى التي تذكر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبيحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك. قال بذلك من قال تعود على الذبيحة كما استدللت؟ لعلها تعود على الذبح، ولا بأس بذلك أي بالذبح إلى ما لم يتعمد. قال لا يتعمد الذابح الذبح لغير القبلة وإلا يكون آثما. قال فإذا الاستدلال، محقق النراقي قال الاستدلال إذن بالروايات مشكل، والدليل منحصر بالإجماع. هذا ما انتهينا إليه في الدرس السابق. وفي جوابه نقول أننا لا نمنع من حمل الأوامر على الأوامر المولوية على التكليف النفسي لو خلي وذاته الأمر، لكن نحن نقول أنه هنا في المقام توجد قرائن على حمل هذا الأمر على الوجوب الشرقي، بحيث أن مخالفته تؤدي إلى حرمة الذبيحة بموجب القرائن وليس بحسب أصل الأمر وإنما بحسب القرائن. كقول السائل حينما سأل، ماذا يفهم الأرض حينما السائل يسأل في صحيحة محمد بن مسلم سألت عن ذبيحة، أو صحيحة الحلبي الأخرى سألته عن الذبيحة، يعني معناها عن حلية الذبيحة. العرف هكذا يفهم حينما يكون السؤال عن الذبيحة، يعني عن حلية الذبيحة، والأسئلة وردت عن الذبيحة. هذه من القرائن، من القرائن التي تفيد أن الوجوب وجوب شرطي والحكم حكم وضعي. قوله عليه السلام كل والأكل هو صريح بمعنى الحلية الوضعية، يعني حلية الأكل من الذبيحة وليس حرمتها. فإذا نحن لا ننفي، نقول كبرويا ما قاله النراقي في المستند، أن هذا الأمر ينصرف إلى التكليف النفسي، خصوصا لو كان الإمام هو المبتدئ بالكلام، لو الإمام هو قال استقبل القبلة. أما حينما يكون هذا الكلام من الإمام جوابا عن سؤال عن الذبيحة، والعرف يفهم من السؤال عن الذبيحة عن حلية الذبيحة، هاي قرينة، والقرينة الأخرى بعض الأحكام التي وردت والتي تدل على الحكم الوضعي. من هنا نستطيع أن يعني نرد على الإشكال الذي ذكره بعض الأعلام المعاصرين. بعض الأعلام المعاصرين سيد الهاشم الأصلي لم يرتضي هذا الجواب على المحقق النراقي. قال إلا أن هذا النقاش، هذا الذي نحن ناقشنا به النراقي، وهو طبعا جواب ممكن أن يقول غيرنا، يقول إلا أن هذا النقاش إنما يتجه إذا فرض عدم تناسب الموضوع المنهي عنه مع التكليف أو الآداب التكليفية، وهو ممنوع في المقام، إذ لا إشكال أن للذبح آدابا تكليفية كالنهي عن إيذاء الحيوان والأمر بكول الشفرة حادة والأمر بسقيه قبل الذبح، فليكن منها الاستقبال للقبلة. لاحظ رده وكأنه اتهم أننا حملنا الأمر استقبل صيغة يفعل بذاته على الوجوب الشرطي، فقال لا ماكو مانع من حملة على الأمر المولوي والتكليف النفسي، لأنه الذبيحة كما فيها أحكام وضعية نتيجتها الحلية أو الحرمة كذلك فيها أوامر تكليفية، فشنو المانع أن يكون هذا الأمر من الأوامر التكليفية؟ هذا كله نقاش لو كان استدلالنا بالأمر بصيغة افعل بذاتها، أما نحن لا، قلنا أن هذا استفدناه من فاستقبل بمعونة القرائن الموجودة. فإذا جوابه قال هذا الجواب لا يصلح، لأنه ما المانع أن يحمل على الأمر التكليف؟ كثير من الآداب موجودة في الذبيحة تحمل على التكليف النفسي، كعدم إبانة الرأس مثلا، أو عدم نخع الذبيحة، أو النهي عن إيذاءه، أو إراحته بالذبح الآخر. قال فليكن هذا منه، هذا لا يصلح جوابا على الذي نحن أجبنا به، لا يصلح ردا، لأنه نحن بمعونة القرائن وليس من ذات الفعل حتى يمكن. وطبعا هو أيضا يرد على النراقي، لكن قال هذا الجواب مو كافي، لذلك هو قال توجد قرائن أخرى يمكن أن نستدل بها على حمل هذا الأمر على الوجوب الشرطي، ومما قاله من القرائن غير ما ذكرنا نحن أيضا من القرائن. قال التعبير بقوله عليه السلام إذا لم يتعمد أو ما لم يتعمد في الصحاح التي ذكرناها، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. قال هذا مناسب للوجوب الشرطي الذي نتيجته حرمة وحلية الذبيحة، لأن لو كان هذا هو أمر تكليف نفسي لكان ما معنى يقول ولا بأس بذلك ما لم يتعمده؟ يعني إذا تعمده فيه البأس، وهذا مفهومها. فلو كان هذا الوجوب تكليفيا نفسيا هو غاية ما يحصل بالمخالفة، ماذا؟ إثم على الذابح، فيكون بلا معنى قول عليه السلام ولا بأس بذلك ما لم يتعمده، لو كان تكليفا نفسيا لكان ماكو بأس بالذبيحة حتى لو خالف عمدا، لأن غايته إثم الذابح. فهذا الصياغة قال تناسب إذن الوجوب الشرطي، وهي قرينة أكيد صحيحة، لذلك نحن أضفناها إلى جملة القرائن ونسبناها إليه أن هو قالها. إذن هذا القرينة التي نقرأ نصه من القرائن. قال التعبير بقوله عليه السلام إذا لم يتعمد أو ما لم يتعمد، فإنه أيضا يناسب النظر إلى حكم الذبيحة لا فعل الذبح، إذ لو كان النظر إلى فعل الذبح لغير القبلة وحرمته تكليفا كان ما فيه بأس قد وقع. فشنو الإمام يقول له ما لم يتعمد؟ هو هذا افترض ذبح لغير القبلة، غاية الأمر قد يكون معذورا مع عدم العام، فلا يناسب التعبير عنه بلا بأس إذا لم يتعمد، كما قررنا نحن يقول أنه لا بأس إذا لم يتعمد يعني يجد البأس إذا تعمد، وهذا يناسب الوجوب الشرطي، لأن لو كان وجوبا تكليفيا فكان ماكو بأس حتى لو تعمد، ماكو بأس الذبيحة لأن غايتها إثم على الذابح. فهذه قرينة إذن تصلح أن تضاف إلى تلك القرائن لتكون دلالة على أن الوجوب هنا وجوب شرطي. هنا هو أضاف كلاما آخر نريد أن نناقشه، وهو أنه قال لو تنزلنا، معناته لو تنزلنا وافترضنا أن الوجوب هنا أشكل علينا مردد مجمل، هل هو وجوب تكليفي نفسي فغايته الإثم على تاركه عمدا، أم وجوب شرطي وغايته حرمة الذبيحة لو تركه؟ قال لو ترددنا في ذلك، يريد يؤسس لهذه الحالة، فنشوف ماذا قال. قال لو سلمنا إجمال الروايات الواردة في الاستقبال مع ذلك، يقول مع ذلك كانت النتيجة حرمة أكل الذبيحة التي لم يستقبل بها القبلة. كيف؟ قال وذلك لتشكل علم إجمالي، إما بحرمة أكلها لكونها غير مذكاة بناء على استفادة الشرطية وكون الوجوب وجوبا شرطية، أو حرمة عمل الذبح إلى غير القبلة بناء على النفسية، وهذا علم إجمالي منجز يوجب الاحتياط باجتناب طرفيه، بل تكفي أصالة عدم التذكية حينئذ لإثبات الحرمة بناء على ما هو الصحيح من جريانها لإثبات الحرمة والمانعية، وإن قلنا بعدم جريانها لإثبات النجاسة. هذا السبب الأخير مطلوب، أنه نستطيع أن نثبت الحرمة بأصالة عدم التذكية، نعم يعني هو نتيجتها هاي، لكن هل نستطيع أن نثبت النجاسة بأصالة؟ لا، لأن هذا مبني على لوازم الأصل، والأصل لا يثبت لوازمه. هذا السبب مطلب مهنا محل، ونحن معه من هذا الذيل الأخير، نحن بالتأكيد معه، الحرمة والمانعية تثبت لأصالة عدم التذكية، لكن النجاسة لا تثبت بأصالة عدم التذكية. هذا إذن الذيل معلن به متفقين وياه. لكن الآن هو هذا يقول حتى لو سلمنا إجمال الروايات، وأنه ما ندري هل هذا وجوب شرطي نتيجته حرمة الذبيحة عند المخالفة، لو وجوب تكليفي نفسي نتيجته إثم على الذابح من دون حرمة الذبيحة، قال هذا علم إجمالي تشكل الآن من وجوبين طرفاه وجوبان، إما وجوب تكليفي نفسي وإما وجوب شرطي، وعلم إجمالي منجز فنتيجته الحرمة على كل حال لأن طرفيه الحرمة. هكذا يقول، لكن هذا الكلام مردود، وهذا العلم الإجمالي لا ينفع في موضوع الأكل من الذبيحة لأكثر من وجه. أولا أن هذا العلم الإجمالي لو سلمنا تنجيزه فإنه يجري في حق الذابح، الذابح قبل الذبح يتنجز في حق، نقول لك لازم تستقبل القبل، لأن إما عليك وجوب تكليفي نفسي وعليك أن تستقبل، وإما عليك وجوب شرطي فهم عليك أن تستقبل. فهذا العلم الإجمالي منجز في حق الذابح فقط، ونحن عن من نتكلم؟ عن أكل الذبيحة بالنسبة للمستفيدين من أكل الذبيحة، وليس في حق الذابح. هذا لا يجري العلم الإجمالي في غير الذابح، فلو سلمنا بوجود هذا العلم الإجمالي فإنه منجز في حق الذابح فقط. وكلامنا وين؟ عن حلية أكل الذبيحة مو عن ذبحها. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الوجوب الشرطي ليس حكما إلزاميا حتى يصلح أن يكون طرفا في علم إجمالي منجز. هو نسميه وجوب، بس هو ليس وجوب بالمعنى الإلزامي الذي نفهمه. شخص يريد يذبح بالله ذبيحة بغير شروط التفكير، خلي السرنيسة خلص عنده غرض معين، يريد يخليها اسماد للزرع، يريد يعطيها طعام للحيوانات أجلكم الله التي يربيها، فشنو الإلزام إلا يذبح يعني بشروط التفكير؟ فالوجوب الشرطي ليس حكما إلزاميا حتى يكون طرفا لعلم إجمالي منجز. الوجوب التكليفي النفسي نعم، أم حكم إلزامي ينجز العلم الإجمالي مع أما الوجوب الشرطي فليس حكما إلزاميا حتى ينجز، وإنما يستطيع الشخص أن يقول لك أنا أذبح لغير القبلة، عندي غرض معين ما أريد أطعمها للمكلفين حتى يحرم علي. هاي الملاحظة الثانية إذن على هذا العلم الإجمالي الذي قاله، وهو أن الوجوب الشرطي ليس حكما إلزاميا حتى يصلح أن يكون طرفا في علم إجمالي منجز. الملاحظة الثالثة أن هذا العلم الإجمالي غير منجز خلافا لما ادعاه تام ظله الشريع، لأن طرفيه ليسا في رتبة واحدة. بعض المطالب احنا ذكرناكم يعني وقلنا هاي تستفيدون منها، مطلب نقوله بالفقه يدعم مطالب في الأصول، ومطلب في الأصول نقوله يعزز مطلبا بالفقه. فنحاول أن نستحضر إذن المطالب التي ترد علينا استطرادا بالفقه هي لها منشأ في الأصول. هذا ماذا يقولون الأصوليون هنا، وماذا يعبرون، وهل يذكرون مثل هذا الشرط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون في رتبة واحدة، ماذا يعبرون عنه؟ شوف ندخر هذا المورد نخليه حتى من نروح ناقش بالأصول تنجيز العلم الإجمالي وشروط تنجيز العلم الإجمالي، ونشوفهم ماذا يقولون، ينفعنا المورد الفقهي للنقاش هنا. المهم أنه هذا العلم الإجمالي غير منجز لأن طرفيه ليسا في رتبة واحدة، فإن الوجوب التكليفي مرتبته قبل الذبح ولا أكل حينئذ لأن الحيوان ما زال حيا، وبعد الذبح يتنجز الوجوب الشرطي، وهل نأكل لو ما نأكل، لكن الحكم التكليفي النفسي يكون قد خرج عن محل الابتلاء لأن محله قبل الذبح، فهم لا يجتمعان، ذول الوجوبان لا يجتمعان في مرتبة واحدة اللي هو شرط من شروط تنجيز العلم الإجمالي، لأن الوجوب التكليفي النفسي للاستقبال هذا شو وقت، هذا قبل ذبح الذبيحة، ولا محل ساعة إذن للحديث عن الوجوب الشرطي اللي هو معنى أكل الذبيحة وعدم أكلها بعدها حية، ماكو محل الكلام عن حلية الذبح وعدم حلية الذبح. وبعد أن تذبح ويتنجز الكلام عن حلية أكل الذبيحة وحرمته والوجوب الشرطي، هو يكون الوجوب التكليفي قد خرج عن محل الابتلاء، فهذان الوجوبان إذن بعد التنزل عما قلنا في النقاط السابقة، هذان الوجوبان إذن ليس في مرتبة واحدة حتى ينجزها العلم الإجمالي، وإنما كل واحد في مرتبة غير الآخر. هذا إذن الملاحظة الثالثة على هذا العلم الإجمالي. الملاحظة الرابعة على قوله حينما قال وهذا علم إجمالي منجز يوجب الاحتياط باجتناب طرفيه، بل تكفي أصالة عدم التذكية حينئذ لإثبات الحرمة، هذا خلاف مباني التي تقدمت من أنه إذا حصل الشك بالشرط فحينئذ الأصل الجاري هو أصالة الحلية وليس الحرم. والآن أنت تتنزل تقول ماكو علم إجمالي، يعني يقول بل أعرضت على العلم الإجمالي، ولا ما عندك علم إجمالي، خلاص أصبح شك في الدليل وقد أجريت كما مضى في الدروس السابقة. الأصل الذي يرجع إليه حين الشك في شرطية شيء قال الحلية، فلماذا رجعت إذن لا أصالة عدم التذكير التي تنتج الحرم؟ فهذا خلاف ما أسسه في مقتضى القواعد الأولية التي تقدمت. فإذا قوله بل تكفي أصالة عدم التذكية حينئذ لإثبات الحرمة، هذا خلاف مباني، لأن مبناه هو أن بل شنو يعني، لو افترضنا أضربنا وعرضنا على العلم الإجمالي تكفي أصالة، لا نقول لها عرضت على العلم الإجمالي أنت أصلت الأصل هو المرجع هو الحلية وليس أصالة عدم التذكية. هذه إذن الملاحظات على هذا الوجه الذي ذكره دام ظل الشريف، وأنه حتى لو ترددنا هل هذا الوجوب المستفاد من الروايات وجوب شرطي أم وجوب تكليفي، هو خلص على كلا التقديرين هما وجوبان يتشكل منهما علم إجمالي منجز يلزمنا بوجوب الاستقبال وحرمة أكل الذبيحة إذا لم يستقبل الذابح، وقد ناقشنا ذلك. ثم أردف دام ظله الشريف قائلا، كلها فقرات كلامه، واللي عند مجلة فقه أهل البيت يجده في العدد الأول، واللي عند كتاب قراءة فقهية معاصرة يجده في الجزء الثاني أيضا، لأنه هو من مصادرنا الرئيسية للنقاش في هذا البحث، إن شاء الله المفروض تراجعون. بعد هذا العلم الإجمالي الذي جعله منجزا قال ولا يتوهم محكوميتها، هاي الروايات الآن اللي تدل على شرطية الاستقبال واللي الآن توصل أنه حتى لو تنزلنا فهو علم إجمالي منجز، وراها قال ولا يتوهم محكوميتها هاي الروايات للعمومات المتقدمة، عمومات اللي أول ما بدأنا قلنا خلينا نؤسس الأصل، وهو أسس الأصل هو الحلية، وقلنا استدل بعمومات من الكتاب ومن السنة، يقصد تلك العمومات احنا أجلنا النقاش التفصيلي به، وإنما بس قلنا هاي فكرة عنها لأن النقاش التفصيلي يصير استطراد يخرجنا عن جسم البحث الطبيعي. فيريد يقول أنه قد تسأل معنا وتتوهم وتقول زين هذا إذا صار عندي إجمال أو تعارض أو أي شكل آخر، مو أنا عندي عمومات أسست الأصل وهي الحلية فأرجع لها، فيقول لا تتوهم هذا، يقول ولا يتوهم محكوميتها هاي الروايات في المقام التي افترض أنها مجملة الآن بحسب التنزل للعمومات المتقدمة، إذ المفروض إجمالها بإجمال المخصص لها وهي الروايات المذكورة، لأن تلك العمومات كما تنفي الوجوب الشرطي للاستقبال حين الذبح كذلك تنفي ولو بإطلاق مقامي فيها الوجوب النفسي التكليفي له، وإلا لكان ينبغي ذكره لأنه تكليف تعبدي يغفل عنه العرف، فيكون المقام من موارد إجمال المخصص ودورانه بين المتباينين الذي يسري إجماله إلى العام إذا كان متصلا به، ويوجب تعارض إطلاقيه إذا كان منفصلا، وعلى كلا التقديرين لا يصح الرجوع إلى العام لنفي شرطية الاستقبال في حلية الذبيحة كما هو مقرر في سائر موارد المخصص للمجمل الدائر بين المتباينين. ملخص كلامي نقربه حتى نشوف النقاش اللي دي. يقول قد تتوهم قد تشكل قد تقول، فإن قلت أنه هذا إذا تنزلنا وافترضنا إجمال الدليل هو إجمال الدليل أو تعارضه أو عدم ثبوته إلى آخرين، نرجع به إلى العمومات، والعمومات انتهينا منها إلى الحلية، فلماذا افترضت هذا النتيجة التي قلت بها الآن؟ قال لا تتوهم هذا، ها، لأنه بعد أن افترضنا أن هذا الدليل في المقام مجمل فإجمال الخاص يجري إلى إجمال العام ويكون العام مجملا. قال هكذا أسسنا في علم الأصول أن إجمال الخاص يجري حسب تعبيرنا، أيضا هو عبر بذلك، يجري إلى العام فيجعله مجملا، وبالتالي لا نستطيع التمسك بالعام لأنه سيصبح مجملا بسرعان إجمال الخاص إليه. هذا النص مالك ملخص الذي قاله، لكن هذا أيضا يرد عليه أكثر من وجه. الوجه الأول أنه زين، هذا اعتراف منه دام ظله بأن تلك العمومات مجملة ولا يمكن الاستدلال بها والرجوع إليها في المقام، فكيف جعلها أصلا وقال أنه إذا لم يثبت عندنا شيء فنرجع إليها ومقتضاها الحلية؟ الآن أنت تقول أنها أصبحت مجملة بإجمال الخاص ولا يجوز الرجوع إليها، فكيف جعلتها مستندا للأصل وترجع إليها؟ تقول إذا لم يثبت الدليل في حينها، والمفروض أنها مجمل بإجمال الخاص الذي سرى إليها، فهذا كأنه خلاف ما أسسه هنا. هذا الأول. الثاني، التعليق الثاني، أنه هذا المطلب وين نستعمل نأخذ به أنه إجمال الخاص؟ صحيح كبرويا صحيح إجمال الخاص يسري إلى إجمال العام كما تفضل، لكن هذا وين؟ هذا في العام الذي يرد عليه خاص، يعني الخاص ملحوظ بتخصيص هذا العام، أما ما هي العمومات هنا التي عندنا؟ عمومات فوقانية لم يرد هذا الخاص بلحاظها حتى يسري الإجمال منها إلى ذلك العام. لو ورد عام وورد عليه خاص أكرم العلماء ثم قال لا تكرم مثلا فلانيين، صار إجمال بهذا الخاص يسري الإجمال. أما عندنا عمومات الحل، عمومات فوقانية، وحل لكم الطيبات مثلا، أو واذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هاي عمومات فوقانية، هاي ليست العلاقة بينها علاقة عام وخاص بروايات المقام حتى يسري الإجمال من الخاص إلى العام، تلك عمومات فوقانية، فهذا ليس موردا لها، هذا مورد هذه الكبرى الأصولية حينما يكون الخاص واردا على العام وملاحظا. إذا هذا مورد تطبيق الكبرى، لكن هذا ليس موردا، لأن العمومات التي يتحدث عنها عمومات فوقانية، وهي مثلا اللي ذكرها هو ونحن أجلنا نقاشه، بس عمومات فوقانية، يقول أي شرط نشك فيه نرجع واذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، أو مثلا واذكروا اسم الله عليها إلى آخر الكلام، هاي عمومات فوقانية تعتبر بالنسبة لروايات المقام اللي في شرط الاستقبال وليست عمومات ورد هذا الخاص عليها كما المثال الذي نعرفه أكرم العلماء وغيره. فهذا إذن ليس موردا لتطبيق هذه الكبرى، وإن كنا نتفق مع هذه الكبرى معه في علم الأصول، لكن نقول هذا ليس موردا لتطبيقها. إذن هذا بقية كلامه دام ظله الشريف، ثم انتقل إلى إشكاله هو على استدلال المشهور. هذا كأنه استدلال المحقق النراقي وجوابه وما تبعه من تفاصيل. ثم قال هو أنا عندي مناقشة مع المشهور. ما هي مناقشتك مع المشهور؟ قال المشهور له دليلان، الإجماع والروايات، وأنا أقول أنه كلا الدليلين لا يتم. ونحن أيضا نأجل هذا النقاش إلى أن ننتهي من جسم البحث، لأن أولا حتى ليس الترهل والاستطراد، وثانيا لأن عندنا تفاصيل نريد أن نبينها قبل أن نناقشه في تفصيله. فلذلك الآن أنطيكم فكرة إجمالية عن مناقشته، بس نترك التفاصيل إلى أن نكمل الكلام في شرط الاستقبال، لأن ما زال عندنا كلام في شرط الاستقبال وفروع على شرط الاستقبال نكمله، تصير الصورة عندنا واضحة. سنستعرض كلامه ونشوف ما هي المناقشة، بس باعتباره وذكره هنا فنعطيكم فكرة إجمالية. وهذه هي الفكرة الإجمالية، قال أن دليل المشهور ملخص باثنين، الإجماع والروايات. أما الإجماع فغير متحقق صغرويا، نعم لا يوجد خلاف في المسألة، صح، وهذا غير الإجماع، غير الإجماع هذا، وإنما يوجد. وذكر كلمات السيد المرتضى للشيخ الطوسي للشيخ المفيد قد نسأل الله أرواحهم لا تفيد الإجماع، وإنما نعم لم يخالف أحد. ثم قال حتى لو الإجماع افترضنا متحقق فهو إجماع ليس تعبديا وإنما مدركي مستند إلى الروايات، والشاهد على ذلك يقول تجد عباراتهم نفس نصوص الواردة بالروايات، هذا معنى أن إجماعهم مستند إلى الروايات فهو إجماع إذن متعبدي مدركي، فلا صغرويا متحقق، وإنما غاية ما متحقق هو عدم الخلاف، وهذا شيء غير الإجماع. والثاني أنه كبرويا لأنه إجماع ليس تعبدية. أما الروايات اللي هي منها هاي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وغيرها، قال هاي كلها قابلة للنقاش، شلون؟ قلنا نؤجله. فانتهى إلى نتيجة مفادها أن شرط الاستقبال هو إما وجوب تكليفي نفسي على الذابح فلو خالفه أثم ولا تحرم الذبيحة، وإما هو من آداب وسنن عملية التزكية كبقية الأمور الأخرى المذكورة في السنن، وليس هو وجوبا وضعيا حتى يؤدي إلى حرمة الذبيحة لو تركه. هذا ذن الملخص حتى نخلي بالنا، وبعد أن نكمل الفروع عندنا شغل بها نرجع إن شاء الله تعالى إلى ذكر مناقشاته ومناقشتها إن شاء الله تعالى. إذن هذا كله الكلام الآن في أصل هذا الشرط. الآن نذكر فروع، الآن كل هذا الكلام انتهى في أصل شرط الاستقبال، وإلى الآن يبدو أن شرط الاستقبال نعم شرط في حلية الذبيحة ووجوبه وجوب شرطي، وإذا تخلف عمدا تكون الذبيحة محرمة. هنا فروع. الفرع الأول، لو نسي توجيه ذبيحته إلى القبلة لم تحرم إجماعا، لو ترك شرط الاستقبال نسيانا لا تحرم الذبيحة، الإجماع أولا على ذلك ونصوص معتبرة في ذلك كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ما لم يتعمد ذلك قرأنا، والناس طبعا لم يتعمد ذلك. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد. هذه الروايات أيضا تنضم إلى القرائن التي نحن ذكرناها في بداية هذا الدرس، قلنا توجد قرائن على أن الحكم وضعي. شوف، سئل عن الذبيحة، سألته عن الذبيحة وأنت كابن للعرف ايش تفهم من السؤال عن الذبيحة؟ يعني حليتها وحرمتها، هذا الكلام يعني عين القرائن. بس احنا أجلنا ذكرنا فقط صحيحة محمد المسلم لأن البقية أريد أذكرها ضمن هذا الفرع وأستدل به. هاي صحيحة الحلبي إذن سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد والناس غير متعمد. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل. والأكل أيضا اعتبرنا قرينة على الحكم الوضعي ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال لا بأس إذا لم يتعمد. فإذن هذا الفرع الأول من تهم الناس إجمع عليه وروايات معتبرة كثيرة أنه إذا نسي الاستقبال لا تحرم الذبيحة. الفرع الثاني لو لم يوجه الذبيحة إلى القبلة جهلا مو نسيانا جهلا ما يدري أنه واجب على الاستقبال جهل بالحكم أو جهل بالموضوع ما يندل القبلة وين. وبعد هذا مسلم شلون ما يندل القبلة وين هذا مطلب لسنا بصدده. لو لم يوجه الذبيحة إلى القبلة جهلا بالحكم ما يدري بوجوب الاستقبال أو الموضوع ما يندل القبلة وين لم تحرم بلا خلاف. بل بعض المصادر كالجواهر يقول حكي الإجماع على ذلك مو بس بلا خلاف وإنما الإجماع على ذلك. ما هي الأدلة عليه؟ الأدلة يمكن أن نذكر عدة وجوه. الوجه الأول وهو الرئيس الذي ذكرته المصادر عندنا صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها صريحة المطلوب ذبح لغير القبلة. فقلت له فإنه لم يوجهها فقال لا تأكل منها. فاستدلوا إذن على أنه ذبيحة الجاهل لا إشكال بها لصريح هذه الرواية. هذا إذن الدليل الأول وينستطيع أن نتمسك بإطلاقها لأنه مطلق فجاهل أن وإن كان هي أظهر في جهل الحكم مو جهل الموضوع لأن فجاهل أن يوجهها إلى القبلة مو فجاهل القبلة لا وإنما هو جاهل بالحكم. فإذن هي ظاهرة في الجهل بالحكم والجهل بالموضوع من باب أولى لأنه هذا ما يصدق عليه التعمد الذي ذكرته الروايات المتقدمة. ونستطيع أن نتمسك بالإطلاق إلى كل جهل قصوري أو تقصيري. هذا إذن الدليل الأول التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم. الدليل الثاني لعدم صدق تعمد الذبح لغير القبلة الموجب للحرمة في المعتبرات التي ذكرناها الآن في الفرع الأول. ذكرنا الفرع الأول الإمام علي السلام يقول لا بأس كل ما لم يتعمد والجاهل لا يصدق عليه أنه تعمد حتى حينئذ تكون هذه الذبيحة حرام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما دل على جواز تناول اللحوم من سوق المسلمين مع أن المشهور عندهم عدم اشتراط الاستقبال عند الذبح. هم عندهم أنه من المستحبات والسنن في الذباحة هذا هو المشهور عندهم. والأقل الذين قالوا في الوجوب إذا يوجد قائل يعني عندهم ولا المشهور شهرة عظيمة عندهم هي عدم اشتراط الاستقبال. وجاءت الروايات تحلل الأخذ اللحوم والجلود بالنسبة للطهارة من سوق المسلمين لأن وهم طبعا جاهلون بعدم الاستقبال جهل قصوري لأن فتوى عندهم بعدم وجوب الاستقبال. فهذا إذن الدليل الثالث وهي روايات جواز الأخذ من سوق المسلمين مع أن المشهور عند المسلمين هو عدم وجوب الاستقبال وهم جاهلون بعدم الاستقبال. هذا إذن الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي يمكن أن نذكره هنا وهو أن نستدل على المطلب بتعميم ملاك سقوط شرط الاستقبال إذا تردت الذبيحة في حفرة أو تعذر توجيهها. عندنا روايات وسيأتي في بعض الفروع أنه إذا تردت الذبيحة في حفرة أو كانت عصية ما تمكنوا من توجيهها إذا تعذر هذا الشرط يسقط. فالجاهل إذن هم متعذر في حق الاستقبال وما يعرف أن الاستقبال واجب أو هذا جهل بالحكم ولا بالموضوع هو واضح. فإذا نستطيع أن نعلم هذا المنمو. إحنا بعد نصير مسيطرين من عندنا صحيحة محمد بن مسلم، بعد نقدر نذكر الوجوه اللي تعجبنا والما تعجبنا، لأنه عندنا شيء متقوين به. شلون أحيانا من يصير الحكم إلى جانب الاحتياط، خلاص فأنت بكيفك، ويمكن أن يستدل ويمكن أن يستدل لأنه موافق للاحتياط، خلاص والاحتياط سبيل النجاة. لا ليش، يكفي واحد، يكفي دليل واحد وصحيحة محمد بن مسلم. يمكن طبعا واكيد كل ما تكون أدلة أكثر أكيد أفضل، حتى حينما يناقش في واحد تكون أنت الثاني عندك والثالث والرابع. لا مو حتى شنو أقول لا يناقش بأنه هذا شيء من القياس أو تنقيح المناط أو غيره، هذا جواب على فإن قلته يعني من هذه الناحية. فحينئذ هذا هو الوجه الرابع. وأحيانا الاتشهيد العلمي قلنا نعم الاتشهيد العلمي، ولا مو بضر نعتمد عليه. إن شاء الله نجي نناقش الآن، خلنا نؤسس أصل الأدلة ثم بالنقاش نشوف إن كان يعني كيف يرد هذا الإشكال وكيف جوابه. نعم. فالوجه الرابع أذن هو هذا تعميم الملاك والتمسك بعموم الملاك، أنه مو إذا تعذر شرط الاستقبال بالتردي في حفرة أو كانت عصية أو كذا يسقط، كل جاهل هم متعذر في حق الاستقبال فيسقط هذا الشرط. إذن هذه أربعة وجوه ذكرناها الآن للاستدلال على حلية ذبيحة الجاهل مطلقا، أي مطلقا سواء جهلا بالحكم أو بالموضوع وسواء كان قصورا أو تقصيرا. هنا يثير المشهور إشكال، ويبدو أن هذا الإشكال محكم عندهم كصاحب الجواهر قدس السر، وسنرى أنه لذلك تمسك بشيء هنا وهناك للتخلص منه، وهو أنه نحن نبني في كل موارد الفقه على أن الجاهل يصدق عليه العمد. يعني هذا الذي افترض أكل عمد أن يقول ثم الأكل كان نجسا وما يدري به، هو تعمد الأكل غايته أنه معذور لأن ما يدري، بس هذا لا ينافي صدق العمد عليه. زين، والآن مر علينا بالفرع الأول أن العمد موجب لحرمة الذبيحة، ونحن نبني عنا أن الجاهل يصدق عليه العمد غايته أنه معذور لأنه جاهل. فإذن هنا وقعوا قالوا في إشكالين، صدق العمد عليه يوجب حرمة الذبيحة، والآن فبموجب هذا الشيء الذي نبني عليه في سائر موارد الفقه المفروض أنه هذا تكون ذبيحته حرام. وطبعا المفروض أن لا معنى ندخل في الجواب عن هذا الإشكال. الجواب الأول إذا أردنا نرقيم، وإلا هو ما تحتاج إلى ترقيم، لأنه بعد صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها بعد لا معنى لمثل هذه الإشكال، هو صريح الصحيحة بأنه جهل أن يوجهه، والإمام يقول لك كل ولا بأس بها، بعد ما معنى هذا الإشكال؟ تردون تعتبروا السعادة تخصيص لتلك موارد الجاهل، تردون تعتبروا أي شيء اعتبروا، المهم أنه هنا ذبيحة الجاهل لا إشكال بها، لأن صحيحة محمد بن مسلم صريحة في ذلك. بعد يصدق عليه الجاهل ما يصدق في هالمورد تخرجوه دون موارد الفقه، هذا يمكن بعد. هذا إذن الجواب الأول أنه لا معنى للإشكال بعد ورود صحيحة محمد بن مسلم. لكن أيضا نريد الآن أن نقول حتى لو ما عندنا صحيحة محمد بن مسلم، نريد نقنن الجواب حتى على القواعد. نقول عندنا عنوانان أيها المشهور، خلينا نكون دقيقين. عندنا عنوان هو تعمد الذبح لغير القبلة، والعنوان الآخر تعمد عدم الذبح للقبلة. عنوان تعمد الذبح لغير القبلة، والعنوان الآخر تعمد عدم الذبح للقبلة. المحرم للذبيحة اللي قرأناه الآن في الفرع الأول، اللي ما يقول ما لم يتعمد ذلك، وذلك ياه السؤال قال سألت عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فالمحرم للذبيحة الذبح لغير القبلة، وهذا ما نتحقق بالجاهل، الجاهل ما تعمد الذبح لغير القبلة. هذا العنوان. والعمد الذي يصدق بحق الجاهل هو تعمد عدم الذبح للقبل. فجينا وياكم أيها المشهور نقول الجاهل متعمد كما تقولون، لكن أي عمد؟ تعمد عدم الذبح للقبل، وهذا مو عنوان محرم. المحرم تعمد الذبح لغير القبلة، وهذا ليس متحققا في حق الجاهل. فإذا حتى على القواعد اجينا وياكم أيها المشهور، لكن كن نلتفت إلى هذين العنوانين فنقول نعم العمد متحقق في الجاهل، لكن مو العمد المحرم، لا عمد هذا الذي ذكرنا، والعمد المحرم ما متحقق في الجاهل. هاي إذا ملاحظة قد تكون مهمة أيضا لنتحل لنا هذا الإشكال اللي يبدو محكم عندهم. وإضافة إلى طبعا تقنينا على القواعد، يعني مهم شيء أحيانا تدري الفقيه والفقاهة هو ليس أن تجي هاي الرواية لقيتها قبالك سجلت مضمونها، جت لي رواية أخرى في مورد آخر سجلت، لا هذا مو فقاهة ولا اجتهاد. الفقاهة والاجتهاد أن تقنن الروايات وتجعلها، وإلا سيضرب بعض الموارد بعضا. هذا كما يوجد طبعا في بعض ألسنة الفقهاء، تجي مورد هنا مسألة ذكر نصا وفق رواية صحيح هناك ذكر نصا، هذا اجتهاد الأخذ مباشرة. لابد أن تقنن وتخرج بمنظومة برؤية بنظرية شكل نسميه. إذن المهم الآن أنه استطعنا أن نجيب على هذا الإشكال وفق هذا العنوانين الذي ذكرناهما. هذا الإشكال إذن الذي سيق في المقام وذكر في مصادر عديدة. بعد وضوح هذه الفكرة نقول إذن نستطيع أن نتنظر في كلام صاحب الجواهر قدس سره. قال يستفاد منها، أي صحيحة محمد بن مسلم هاي التي قرأناها الآن، أو حسنته، وكله حسنات محمد بن مسلم، هاي الرواية حسنة بحسب يعني التقسيم الذي يذكر في علم الرجاء والحديث. قال يستفاد منها صحيحة محمد بن مسلم معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد، لأنه مثل ما قلنا في موارد الفقه يقولون أن الجاهل يصدق عليه العمد غايته ومعذور صح. إذن يستفاد منها معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد، بل لعله المنساق من الحسن المجبوب صحيح حسنة محمد بن مسلم، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها، وحينئذ يكون المراد من قوله فإنه لم يوجهها العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها. لاحظ كيف محكم الإشكال عنده، يحتاج إلى معونة فتوى الأصحاب حتى يحل هذا الإشكال، لأن صدق العمد على الجاهل، والروايات تقول العمد موجب للحرمة. شوف يقول ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل للحكم إذا وجه، والحرمة إذا لم يوجه الجاهل، حرمة إذا لم يوجه. يقول لكن فتوى الأصحاب والإجماع اللي عندنا على أنه لا تحرم ذبيحة الجاهل، قال هاي بمعونة هذه، ولا لو ما عدنا هذه المعونة لأمكن إرادة من هذه الصحيحة أنه الجاهل ذبيحته حلال إذا وجه وحرام إذا لم يوجه. قال لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل للحكم إذا وجه مطلقا، والحرمة إذا لم يوجه، فيكون دالا على العدم، على عدم حلية الذبيحة ذبيحة الجاهل إذا لم يوجه. قال إلا أن فتوى الأصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الأول. وهذا طبعا الكلام لصاحب الجواهر قابل للنقاش من عدة جهات مع ما يمكن أن ندافع عنه قدس سره، لكن وقت لا يسمح. راجعوا أنتوا الإشكال في الجواهر جزء 36 صفحة 111 حتى إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. نناقش بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.